والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في الجلسة الماضية عند قول المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك وفيما يجب تعلمه من مسائل، وذكر الأربع المسائل، أولاها العلم، وقصد به العلم الشرعي، وقصد به على وجه التحديد العلم الذي بمعنى معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني أن تعرف الله بالأدلة وأن تعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة، يعني ومع الأدلة، وأن تعرف دين الإسلام بالأدلة. ثم المسألة الثانية العمل، وذكرنا كذلك أيضا معنا وإن كان سيأتي مزيد تفصيل، وهو أنه لا يكون عمل إلا من بعد علم، والعمل الذي ليس مبنيا على علم على جهل هذا يشبه أن يكون كعمل النصارى الذين عبدوا الله على جهل وضلال، وكذلك أيضا الذي عنده علم ثم لا يستفيد منه، لأن الغاية من العلم هي العمل، فالذي عنده علم ولا يعمل به هو أشبه حالا باليهود المغضوب عليهم، فإن عندهم علما ولم يعملوا به. فإذا الأولى العلم، والثاني العمل، الثالثة الدعوة إلى الله عز وجل، وتكلمنا عن المراد من ذلك، وأن الدعوة أيضا لا تكون إلا على العلم، وأن الدعوة أيضا لا تكون أو ما ينبغي أن تكون أبدا إلا من بعد أن يحسن أو أن يستقيم الأمر بنفس أن يستقيم المرء بنفسه على طاعة الله عز وجل، فيعلم ويعمل ويدعو. ثم المسألة الرابعة الصبر على الأذى، لأن أي متصدر لمثل هذا لابد أن يلاقي من العنة ما يلاقي، ولا سيما وأنه يسلك مسالك المرسلين، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء، والأنبياء عليهم السلام لاقوا في سبيل الدعوة ما لاقوا، وسيأتي لذلك أيضا مزيد تفصيل. ثم إن الشيخ دلل على ذلك، لأنه كما قال قبل قليل كل مسألة ينبغي أن تتعلمها بدليلها، فدلل على ذلك وأتى وذكر السورة العظيمة سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتكلمنا عن الجزء الأول منها، وهو ما أقسم الله عز وجل به وسر القسم في ذلك، وتخصيص الوقت وهو العصر، لأن الوقت هو ميدان العمل. ثم أيضا أن كل إنسان في خسر وفي خسارة، مهما كان هذا الإنسان من غنى، ومهما كان عليه من غنى، ومهما كان عليه من علم، ومهما كان عليه من صنوف المفاخرات في الدنيا، أو التي يرى أهل الدنيا أنها سبيل للعلو أو سبيل الارتفاع أو سبيل، فإن كل ذلك لا ينفع صاحبه. يعني مهما كان الإنسان في موازين أهل الدنيا مرتفعا فهو عند الله عز وجل في خسار، إلا هذا الجنس المستثنى. فقوله سبحانه والعصر إن الإنسان، يعني أي إنسان، يعني جنس الإنسان شرقيا أو غربيا، شماليا أو جنوبيا، عربيا أو عجميا، غنيا أو فقيرا، متعلما أو جاهلا، مهما كان هذا الإنسان جنسه فإنه خسران. مهما أوتي من علم، وما أوتي من معرفة، وما أوتي من صحة، وما أوتي من مال، وما أوتي من بنين، وما أوتي من كل ما يظن الناس أنه من أسباب السعادة، فإنه في خسارة. وتكلمنا عن هذا طويلا جدا، وقد يأتي مزيد بسط لهذا. ووقف عند قوله تعالى في الاستثناء إلا الذين آمنوا، فالذي يسلم من الخسارة هم المؤمنون، المؤمنون الذين تحقق فيهم هذه الصفات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والشيخ كما مر في المسائل الأربع، العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر عن الأذى فيه. آمنوا، هذه العلم، لأنه قال معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، هذا هو الإيمان. فإذا هذه العلم. عملوا الصالحات، العمل. تواصوا بالحق، التواصي هو أن يوصي بعضهم بعضا، وهذه الدعوة. الدعوة ما هي إلا وصية وتواصي، تعاون على البر والتقوى، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى آخره، هذا هو التواصي. التواصي بالصبر، هذا هو المسألة الرابعة. ولابد لنا من وقفة طويلة عند هذه السورة، لأن كما ذكر الشيخ فيما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفته. عندنا آيتان، الأولى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآية الثانية هنا إلا الذين آمنوا وعملوا، لأنها إن الإنسان لفي خسر، كلهم خسران، كلهم في خسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو أخذنا مقارنة بين هاتين الآيتين، الآية الأولى ليس فيها إلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فيها عنصران، عنصر الإيمان وعمل الصالح، وليس فيها عنصر التواصي بالحق وتواصي بالصبر. ومع هذا ذكر الله عز وجل فيها فلنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة هي التي مقابل السلامة من الخسارة في سورة العصر، السورة الأولى في النحل، في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لو أخذنا مقارنة بين هاتين الآيتين، كما قلنا هي اقتصرت على عنصرين، على الإيمان وعلى العمل الصالح، بينما سورة العصر في أربعة عناصر: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. الذي يبدو والله أعلم بالتأمل أن الآية الأولى تتحدث عن سعادة الفرد، والآية الثانية سورة تتحدث عن سعادة الأمة والمجتمع. بمعنى أن الإنسان إذا صلح بنفسه وأقام أمر الله عز وجل، بما في ذلك طبعا الأمر معروف والنهي عن المنكر، كل مسؤول إذا أقامه أحياه الله حياة طيبة، لكن الأمة كلها والمجتمع لا يعيش حياة طيبة ولا يسلم الخسارة إلا بالعناصر الأربع كأمة وكمجتمع. لا بد من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أما الفرد بنفسه فإنه تتحقق له بذاته الحياة الطيبة إذا آمن وعمل صالح. فقوله سبحانه إلا الذين آمنوا، أول عنصر من عناصر السلامة من الخسارة وعناصر تحقيق الحياة الطيبة وعناصر السعادة هو الإيمان. والإيمان شأنه عظيم، والإيمان شيء يضعه الله عز وجل في القلب. لا شك أن له أسباب، أن له أسبابا، وله أيضا عن طريق العلم وعن طريق الدين والوحي وعن طريق، لكن الهداية والطمأنينة واليقين والتسليم والخضوع والانقياد، هذه كلها هذه هي صور الإيمان. فالمؤمن هو الذي يتلقى ما يأتيه عن ربه بمنتهى القبول وبمنتهى الرضا وبمنتهى اليقين وبمنتهى القناعة وبمنتهى التسليم وبمنتهى التصديق. والذي يأتيه من الله عز وجل أشياء كثيرة فيما يتعلق بربه وفيما يتعلق بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بدين الإسلام، ويدخل تحت ذلك أشياء كثيرة، بل يدخل على كل قضايا الدين من الصلاة والزكاة والصيام والحج والتسليم بها واليقين بوجوبها واليقين بثوابها واليقين بفضلها واليقين بأثرها في الدنيا وفي الآخرة. كل ذلك من مسميات الإيمان. فمن رزقه الله عز وجل إيمانا هذا هو العنصر الأكبر والأهم في القضية كلها، المؤمن. فأول ما يجب أن يتفقد فيه المرء نفسه الإيمان، بمعنى الرضا من الله عز وجل وبما يأتي من عند الله، والقبول والانقياد والخضوع والاستسلام والطاعة والتصديق. كل هذه المعاني لابد أن تكون متحققة في قلب المؤمن، فكل ما يأتيه عن الله عز وجل يسلم به ويوقن ويعتقده ويصدق به ويخضع له. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وكم في القرآن قالوا سمعنا وأطعنا، من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعه تهتدوا. هذا هو تحقيق الإيمان. فكل ما جاءك عن الله عن طريق القرآن وعن طريق السنة تأخذه قضية مسلمة وتعمل بموجبه وبمقتضاه وتخضع له وتسلم. وهذا لا يكون بإذن الله إلا بتوفيق الله عز وجل. ولهذا يتفاوت الناس في الإيمان ويتفاوت في قوة القبول، بل أحيانا الإنسان بنفسه يحس أن لنفسه إقبالا وإدبارا. ولهذا أحيانا تجده يتوجه في العبادة في بعض الأحيان وفي الصلاة وفي الدعاء والخضوع، وأحيانا يكون عنده نوع من الانصراف. على كل حال الله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. فالقضية الكبرى قضية الإيمان، تؤمن بالله وبما أمرك من الإيمان به من الملائكة واليوم الآخر والقضاء والقدر والإيمان بالغيب والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، كل ذلك إيمان. كذلك تؤمن بالفرائض، تؤمن أن الله أوجب الصلاة وأوجب الزكاة وأوجب الصيام وأوجب الحج، وتؤمن بأن الله حرم الزنا وحرم الربا وحرم الخمر وحرم الغيبة والنميمة إلى آخره. كل قضايا الدين الكبرى لابد أن ينعقد عليها قلبك تسليما وتصديقا ويقينا ورضا وطاعة وانقيادة. هذه قضية الإيمان. آمنوا والإيمان من الأمن والطمأنينة والتسليم. ولا يوجد أحد تتحقق عنده السعادة وتتحقق عنده الحياة الطيبة ويتحقق عنده الرضا مثل المؤمن. والإيمان كما قلنا شيء يضعه الله في القلب، ليس بالضرورة أن يخضع لبرهان. هو لا شك يمكن التدليل عليه، يمكن، لا شك أن الله عز وجل وضع دلائل وآيات وحجج واضحة، لكن ليست الحجة كافية في أن يسلم فلان من الناس أو أن يقبل فلان من الناس. ولهذا لو تتبعت الرسل عليهم السلام في دعواتهم ونظرت في أتباع الرسل وكذلك حتى الأنبياء وحتى الأولياء والعلماء والدعاء، لو أخذنا دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله 23 عاما، بعضهم أو آمن من أول كلمة كأبي بكر الصديق وكالمسلمين الأوائل أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن العوف وسعد بن أبي وقاص وعمر بن ياسر وأمه، أول في من أول كلمة بضع الله عز وجل فيهم التصديق. لا شك أن بعد التصديق قضايا، منها طبعا لا شك أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأشياء يعرفون في سيرته، حال ما قال صدقوه لأن ما جربوا عليه كذبا. بعضهم لا، احتاج إلى سنوات 4-5 كعمر رضي الله عنه، بعد 5 سنوات أسلم. وبعضهم بينما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأبوه أبو سفيان ما أسلموا إلا بعد 20 عام، مع أنه من دهات العرب أبو سفيان ومن صناديد قريش ومن حكمائها ومن قادتها ومن رجالات المعدودين. أبو جهل يقال له أبو الحكم، أبو جهل يقال له أبو الحكم لرجاحة عقله، لكنه ما هداه الله عز وجل. فليست دائما قضية الإيمان تخضع للبرهان، وإن كان يدلل عليها لها برهان ولا حجج، لكن ليس كل من أقمت عليه الحجة سلم. أمور الله عز وجل أحكم بها وأعلى. ولهذا تسأل الله عز وجل دائما لنفسك الهداية، وتسأل الله عز وجل أن لا يزيغ قلبك، لأن ليست القضية لقوة البرهان. ولهذا الملأ المستكبرون في كل أمة ليسوا ذوي عقول ضعيفة أو قلة علوم، لا، عندهم علوم وعندهم عقول وعندهم أشياء راجحة جدا، ومع هذا ما الهداية بيد الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في أقوام: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ولهذا في الوقت الحاضر ما يسمى بالأمم المتقدمة من الغرب وغيرهم عندهم من العلوم والمعارف والعبقريات والمخترعات والمكتشفات لا شك ما يبهر العقول، لكن هذا ليس كافيا في أن, أن, أن يهتدوا إلى الحق. ولهذا من الضعف ومن قلة المعرفة بسنن الله عز وجل أن يقول: طيب لو كان دين حق كان سأسلم هؤلاء. لا، ليس هذا حجة صحيحة. ولهذا عباقرة قد تحاججهم وتتكلم ما فتح الله عز وجل عليه، بينما حين كلمة واحدة ينفتح قلبه إما من نفسه وإما من 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 من, من, من آخر. إذن قضية الإيمان قضية يضعها الله عز وجل في القلب، ولا شك أن هناك استعدادا، ومنها مثلا تلمس الحجج والبراهين، ومنها الدعاء اللي من الله عز وجل والتعلق به سبحانه وتعالى، كل هذا يعين ولا شك. لكن ومع هذا الأمور كلها بيد الله عز وجل، وهذا من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. لأنه لو كانت القضية تخضع لبرهان وتخضع لأسباب بحتة ما صار فيها تنافس. لو كان القضية مجرد 1+1=2 أو لو أن كل إنسان قرأ هذه الحجة استقام أمره ما صار في تنافس. بل حتى الأسباب العادية أحيانا ما تنتج. لماذا؟ لتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له التصرف المطلق، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، لا خافضا لمن رفع ولا رافع لمن خفض أبدا. كما نمثل كثيرا، سبيل الإنجاب هو الزواج، ولكن هل كل من تزوج جاءه ولد؟ لا، مع أنه معلوم أنه لا يمكن أبدا أن يرزق أحد بولد من غير نكاح، ليس كذلك؟ ما يمكن أبدا. لو إنسان جلس عبد الله أكله حلال ومطعمه حلال ومجلسه حلال وصيام وصلاة وجلس في محراب يعبد الله 30-40 عام يقول رب ارزقني ولدا وهو لم تزوج، لا عدس فيها، ليس كذلك؟ معروف من سنن الله عز وجل أنه ما في ولد إلا بزواج، ومع هذا قد تتزوج ولا يأتيك ولد. إذن حتى وإن كان سبب قد يتخلف السبب. هذا لكمال ربوبية الله عز وجل، لأن الأمر أمره، والملك ملكه، والتدبير تدبيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أنت تتزوج وأخوك يتزوج، أنت يولد لك وهو لا يولد له، أو يولد لك بنين وهو يولد له بنات، أو يولد لك بنين وبناته وبنات فقط، أو أنت بنين وبناته أولاد فقط. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيما، كلها تحت إرادة الله سبحانه وتعالى وخلقه وتدبيره. إذن قضية الإيمان مع أن كما قلنا يدلل عليها ويبرهن عليها وتقام عليها الحجج والآيات، لكن ومع هذا تبقى من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وهو ولكن الله يهدي من يشاء. إذن القضية الأولى في اجتناب الخسارة وتحقيق الحياة الطيبة قضية الإيمان، وهو كما قلنا قضية القلب، التصديق والرضا واليقين والخضوع والانقياد والتسليم والاستسلام، هذا هو الإيمان. فكل ما جاءك عن الله وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تأخذه على الرضا والقبول والتسليم، هذا هو الإيمان، سواء فيما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق بالعقائد، فيما يتعلق بأقدار الله، في كل ما 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 ما, ما ما يتعلق بصلتك بربك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، تأخذه قضية مسلمة. إذن الإيمان محله القلب، والكلام فيه يطول على كل حال، وقد تأتي تفصيلات فيما بعد نشير إليها. ولهذا الشيخ سمى الإسلام، قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. وهذا هو من أدق التعاريف. طبعا قضية التوحيد سأتكلم عنها في أنواعه الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، سيأتي لها كلام. كل ذلك داخل في الإيمان. توحد الله، تفرد الله بالعبادة، تؤمن به، تسلم بكل ما جاء من عنده، ترضى إلى آخر. هذه قضية الإيمان، آمنوا. المسألة الثانية: وعملوا الصالحات. إذن لا تتحقق الحياة الطيبة ولا تجتنب الإنسانية الخسارة إلا إذا اجتمعها الإيمان والعمل الصالح. ولهذا دائما القرآن: آمنوا وعملوا الصالحات. من آمن وعمل صالحا، أبدا ما في إيمان وعمل صالح، إيمان وعمل صالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن وعمل صالحا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أبدا كله إيمان عمل صالح، إيمان وعمل صالح. عمل وليس أي عمل، لابد أن يكون عملا صالحا، ليس أن تعمل أي عمل حتى تتحقق لك الحياة الطيبة وحتى تسلم من الخسارة، لابد أن يكون عملك صالحا. يأتي سؤال: ما هو ميزان الصلاح؟ كيف نعرف أن العمل صالح؟ هل ما كان عملا يجلب مالا كثيرا فهو صالح؟ هل ما كان عملا يكثر به النسل أو تكثر به المنتجات أو تكثر به المخترعات هذا عمل صالح؟ ولهذا ما جاء الحث على العمل إلا أن يكون صالحا، ما قال الذين آمنوا وعملوا بس أو الذين يعملون، لابد أن يعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن لابد من عمل، والعمل لابد أن يكون صالحا. ومقياس الصلاح ليس إلينا، وهذه قضية دقيقة جدا. الصلاح مرده إلى الله وإلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأن ذكرنا في الجلسة الماضية أن العقل الإنساني لا يستقل بمعرفة الصالح أبدا. العقل الإنساني عاجز عن أن يدرك الصلاح بنفسه إذا لم يتداركه الله عز وجل برحمته ويمن عليه بوحيه، فإنه لا يمكن لا يدرك الصلاح على وجهه. فالعقل الإنساني قاصر، وإن قد يؤتى بعض الأشياء يعني بعض الأشياء التي صحيح قد تكون مقبولة من بعض صور العلم بعض الأشياء، لكن هذا وحده لا يكفي. ولا كما قلنا بعض السنن والتي يعني وضع الله عز وجل ودل عليها خلقه قد تكون ظاهرة، لكنها وحدها ليست كافية في تحقيق العمل الصالح. العمل الصالح لابد فيه من نبراس الوحي، لابد فيه من نور الوحي. إذن لابد من الإيمان والعمل الصالح. العمل الصالح طبعا جانبان كبيران. الجانب الأول جانب العبادات، الأشياء العبادات البحتة والمحضة من الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أمور بحتة، يعني عبادات خاصة ما تعرف إلا عن طريق الوحي. يعني حينما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، لفظة الصلاة في اللغة العربية لا يفهم منها ركوع ولا سجود ولا يفهم منها تسبيح ولا ذكر ولا قرآن. الصلاة في اللغة الدعاء، فلما أمرنا الله عز وجل بالصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وحينما قال أقيموا الصلاة ما ليس في لفظ الصلاة ما يدل على فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء وصلاة الخمس، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء جبريل وصلى به وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، فجاءت ودل على توزيع الصلوات. إذن العبادات المحضة هذه لا نعرفها إلا عن طريق الشرع، وهو جانب العبادة التوقيفي. العبادات ليست محل اجتهاد. الزكاة قال زكوا، ما نعرف الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والطهارة، لكن أن تكون الأنعام فيها زكاة، الأنعام السائمة، النقدين فيها زكاة، الخارج فيها زكاة، هذا ما نعرفه إلا بتفاصيل الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما يقول هذا في عشر وهذا في نصف العشر وهذا في ربع العشر وهذا في هذين نصف المئة، ما نعرف هذا إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا من تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعرف. حينما أتى بالحج وحينما أتى بالصيام، حينما يقول صوموا كتب عليكم الصيام، لفظة الصيام ما تفيد أنه لازم الفجر إلى المغرب، إنما في آيات أخرى أو في أحاديث أخرى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. إذن العبادات الصالحة هي ما تبعنا فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تكون عملا صالحا إلا بمقتضى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الاتباع. ولا يمكن أن تصح عبادة ولا يمكن أن تسمى عملا صالحا إلا إذا كانت على وفق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بالعبادات، صلاة وصيام وحج وزكاة الأعمال الأخرى الدنيوية. فيه ضوابط عامة، وإلا الأصل في الأعمال الإباحة والأصل في الأشياء الإباحة، بمعنى الإنسان يعمل لكن في ضوابط معينة عامة والباقي مفتوح. بل حتى الأعمال العادية التي من المباحات لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، قد يترتب عليها ثواب وعقاب على حسب القصد، وهذه قضية دقيقة جدا جدا جدا. السفر، تسافر للحج عبادة، تسافر لتقطع الطريق حرام، تسافر للنساء مباح. ما الذي جعل هذا؟ هذا حسب القصد. سافر ليقطع الطريق ثم عدل وتاب وقلب سفره إلى الحج، أصبح عبادة، أصبح عبادة. إذن نوع آخر من العمل الصالح، وهو ما كان في حدود ضوابط الشرع الواسعة أيضا. معاشرة الرجل أهله، هذه أمر عادي فطري جبلي، لا حلال ولا حرام، بل بالعكس يعني قد يكون فيها شهوة وفي أشياء رغبات. أحيانا بعض الذين لا يعرفون موازين الشرع يستغرب، بل حتى بعضهم قد يستنكر أو يستكره قضية المعاشرة، يظن أن هذا من الورع أو هذا من بينما هي سنة المرسلين. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته معه؟